السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله من الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقاؤنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة مع اسمي الله المقدم المؤخر، واقتران هذين الاسمين فيه كمال أدب وحسن أدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتم الكمال في معنيهما إلا باقترانهما معا. ولذلك فإن العلماء نصوا على أن مثل هذين الاسمين لا بد من ذكرهما معا. والمقدم المؤخر لم يرد في كتاب الله عز وجل بهذا اللفظ، وإن كان قد ورد ما يدل على الصفة التي تضمنها المقدم المؤخر، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولكن ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذان الاسمان في غير حديث، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى التهجد يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكذا ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، سجد وجهي الذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان إذا سلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا دليل على ثبوت هذين الاسمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما وإن لم يثبتا في كتاب الله عز وجل فلا خلاف بين أهل العلم على ثبوتهما في ذات الله سبحانه وتعالى، وأن من أسماء الله المقدم المؤخر. ولذلك قد ورد أيضا في الأحاديث ما يدل على الصفتين اللتين تضمنهما هذان الاسمان المقدم المؤخر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى رجل أخر أجله حتى بلغ الستين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل، أي أقام عليه الحجة، أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فهذا بالنسبة للأدلة التي تثبت ورود هذين الاسمين المقدم المؤخر في الكتاب وفي السنة. فما معنى المقدم وما معنى المؤخر؟ ما معناهما في اللغة؟ ما معناهما في حق الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يمكن أن نستثمر إيماننا باسم الله المقدم واسم الله المؤخر؟ هذا ما نريد أن نتطرق إليه. ابتداء، التقديم في اللغة كما قال ابن منظور في كتابه لسان العرب، قال: يقال قدم يقدم، وتقدم وتقدم يتقدم، وأقدم يقدم، واستقدم يستقدم، بمعنى واحد. وفي التنزيل العزيز قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقرئ لا تقدموا، وهي قراءة يعقوب رحمه الله. ويقال قدم فلان إذ قدم فلان فلانا إذا تقدمه. وقال الجوهري صاحب الصحاح: قدم بالفتح يقدم قدوما، أي تقدم. ومنه قوله تعالى عن فرعون الطاغوت: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم إلى النار. والقدم نقيض الحدوث، والتقدم والقدمة السابقة في الأمر، وقدام نقيض وراء. إذن الذي نستفيده أن التقديم ضد التأخير، وأنه يدل أيضا على القدم بمعنى ضد الحدوث، وأنه يدل على التقدم والسبق لا على التأخر والتخلف. ولذلك قال ابن منظور أيضا في معنى التأخر في اللغة، قال: والتأخر ضد التقدم، والتأخير ضد التقديم، ومؤخر كل شيء خلاف مقدمته، يقال ضرب مقدم رأسه ومؤخره، والآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة، والمستأخر نقيض المستقدم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وأما المعنى في حق الله سبحانه وتعالى فقد قال الحليمي رحمه الله: المقدم هو الذي يعطي عوالي الرتب، وأما المؤخر فهو الذي يدفع عن عوالي الرتب. وكذا قال بعض أهل العلم، لكن من أجمع أقوال أهل العلم في معنى اسم الله المقدم المؤخر ما قاله أبو سليمان الخطابي رحمه الله سبحانه وتعالى. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما يشاء ويؤخر ما شاء، قدم المقادير قبل خلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين، وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها، وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة بينهما. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين لنا أن المقدم المؤخر من أسماء الذات والفعل معا، فإن بعض أهل العلم يذكر أن التقديم والتأخير صفات فعل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، فما دامت الصفة تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أنها من صفات الأفعال لا من صفات الذات. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا غير ذلك، فيقول في نونيته المشهورة: وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. ومعنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكره الدكتور محمد خليل هراس في شرحه لهذه الأبيات، قال: والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته، وهما أيضا صفتان الذات، إذ قيامهما بالذات لا بغيرها. فمعنى كلام ابن القيم وكذلك كلام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء، فمن هذه الجهة التقديم والتأخير من صفات الأفعال، لكن لما كان التقديم والتأخير قائمان بذات الله سبحانه وتعالى فهما أيضا من صفات الذات لا من صفات الأفعال فقط. ولذلك يصح أن يقال إن التقديم والتأخير صفة ذات وفعل. هذا بالنسبة لمعنى المقدم والمؤخر، ونريد أن نستطرد في بيان هذا المعنى حتى يتضح أكثر وأكثر. فنقول إن العلماء قد ذكروا أن التقديم ينقسم إلى قسمين: تقديم كوني، تقديم كوني وتقديم شرعي. فالتقديم الكوني كتقديم بعض الخلق على بعض، ومنه تقديم الأنبياء. وإنما قلت إن تقديم الأنبياء من باب التقديم الكوني، لأنه ليس له أسباب شرعية معلومة، كما بينا فيما قبل في بيان اسم الله الوهاب. قلنا إن النبوة هبة من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يكتسبها بكثرة التفكر ولا بكثرة العبادة، إنما الأمر كما قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن التقديم الكوني أن الله سبحانه وتعالى قدم الأنبياء على غيرهم من الناس. قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى عن مريم عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك، يا مريم إن وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع راكعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك عن طالوت في سورة البقرة: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فهذا الاصطفاء يدخل في التقدير الكوني، في التقديم الكوني، لأنه ليس له أسباب شرعية معلومة يمكن أن يسلكها الإنسان سوى أن الله سبحانه وتعالى اختار هؤلاء. ومن التقديم الكوني أن الله سبحانه وتعالى قدم المقادير على خلق الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث عبد الله بن عمر: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذا التقديم الكوني لهذه الأشياء المقدرة قبل خلق الخلق هو أيضا من التقديم الكوني كما بينت. وكذلك من التقديم الكوني أن الله سبحانه وتعالى قدم الأسباب على المسببات، وقدم الشروط على المشروطات، وهذا كله داخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. وأما التقديم الشرعي فهو أن الله سبحانه وتعالى يقدم ما يحبه شرعا من الأفعال على غيره. ولذلك فإن هذا التقديم الشرعي يظهر في تفضيل بعض الأعمال الشرعية على بعض، وتفضيل بعض الناس على بعض بناء على قربه من الله سبحانه وتعالى لما وفقه من الطاعات. إن الله سبحانه وتعالى قدم من قدم من عباده وأوليائه الصالحين بما وفقهم إليه من الطاعات، وجزاهم بدرجاتهم في الجنة بما قدم إليهم بما وفقهم إليه من الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يقولون إن أولياء الله المقربين والصالحين الذين بلغوا منزلة اليقين سقط عنهم التكليف أبدا، إن القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت، كما قال المفسرون. ولذلك لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سر قيامه حتى تورمت قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبمثل هذا التوفيق يرفع الله سبحانه وتعالى من يشاء ويقدم من يشاء من عباده. وكذلك التقديم في الطاعات بعضها على بعض هذا من الله سبحانه وتعالى تقديما شرعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، أي الصف الأول. ولذلك ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو لو يعلمون ما في الصف المقدم لكان قرعة، أي لاقترع الناس عليه. وهذا أيضا فيه رد على المتكلفين المتنطعين الذين يقولون نحن لا نتقدم كما يتقدم الذين يتنافسون على الصف الأول ويقترعون عليه. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الذين تقدموا يطلبون الأجر ونحن لا نريد الأجر، إن العبادة الحقة هي التي يراد بها وجه الله فقط. وهذا فيه لون من التكلف والتنطع ولا شك. قال الله سبحانه وتعالى في صفة عباده المؤمنين الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه زكريا عليه السلام وزوجه عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك فإن الذي يتأمل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى رتب على الأعمال أجورا ليحث العبادة على التقرب إليه بهذه الأعمال، وهو سبحانه وتعالى يعطي من شاء ما شاء كيف شاء. ولو أن الله سبحانه وتعالى افترض على العباد عبوديته بلا أجر لكان واجبا عليهم أن يطيعوه وأن يتقربوا إليه لا لشيء إلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، لكنه هو سبحانه وتعالى هو الذي شرع الثواب وهو الذي أوعد بالعقاب، هو سبحانه وتعالى الذي وعد من تقرب إليه أكثر بالدرجات العلى في الجنة والنعيم المقيم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله عز وجل ويبين لأصحابه مدى أهمية التقرب إليه والمسارعة في الدرجات العلى. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ونحن نعلم أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فلذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده أن يتنافسوا على الطاعات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون أو ولو تعلمون ما في الصف الأول لكان قرعة. فإن كان هؤلاء صادقين وأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا التقديم منه تقديم كوني ومنه تقديم شرعي. ولذلك مما يؤكد معنى التقديم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري وغيره، قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن، وهذا أيضا من التقديم الشرعي. فالناس مراتب في الدنيا في دينهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن على غيرهم، فكان يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ثم يأمر بدفنهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، أو كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وأيضا من الدلالة على التقديم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أن يكون خلفي في الصف الفقهاء الذين يعرفون أحكام الصلاة، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وكذلك العقلاء الذين يحسنون التصرف إذا وقع أي شيء للإمام أثناء الصلاة، وكذلك أهل القرآن الذين هم أقرأ للقرآن من غيرهم. ومن هنا كان الإمام يقدم لا لأنه أحسن الناس صوتا ولا لأنه أفضل الناس وجاهة ومنزلة كما يفعل بعض الناس، وإن لله وإن إليه راجعون، وإنما يكون الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ومن الممكن جدا أن يحمل أقرأهم لكتاب الله عز وجل على أعلم الناس لا على أحفظ الناس للقرآن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولما حضرته الوفاة قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أنه قال في حديث آخر: أقرأكم أبي بن كعب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فالشاهد من ذلك أن التقديم تقديم كوني وتقديم شرعي، وكذلك التأخير منه تأخير كوني ومنه تأخير شرعي. ولذلك في باب التأخير الكوني لا ينبغي لأحد أن يعترض ويقول: لماذا أخر الله كذا ولماذا قدم الله عز وجل كذا. إن المسلمين الذين يعيشون في هذه الأيام المعاصرة التي نحيا فيها أحداثا متكاثرة يقولون: لماذا يتأخر النصر؟ لماذا لا يتقدم؟ لماذا لا تقر أعيننا برؤية المسجد الأقصى متحررا من هؤلاء اليهود الملاعين الذين دنسوا المسجد الأقصى وملأوا الأرض وعاثوا فيها فسادا؟ لماذا يتأخر النصر لإخواننا في أفغانستان أو في العراق؟ لماذا يتأخر النصر عن إخواننا في المجاهدين في كل مكان؟ والجواب أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والتأخير بقدر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الملك الجبار القهار القوي. وهذه الأسماء كلها وغيرها من الأسماء الحسنى تلقي في القلب طمأنينة، أن الله سبحانه وتعالى إذا رأى الأمة أهلا للنصر فإنه سبحانه وتعالى سيقدر لها النصر ولو لم تكن تملك أسبابه المادية. وقد ذكرت هذا المعنى غير مرة. إذن فالتقديم الكوني أو التأخير الكوني ليس لأحد أن يعترض عليه. والتأخير أيضا له قسم آخر وهو التأخير الشرعي، كتأخير بعض الأعمال على بعض كما قدر الله سبحانه وتعالى شرعا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله وأي عن وقته، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فهذا بالنسبة للتأخير الكوني. ومن التأخير الشرعي ما ورد عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة أيهما أفضل أو كما قال رضي الله تعالى عنه قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاني المؤخر أيضا أنه سبحانه وتعالى يؤخر العقوبة والعذاب للعصاة ابتلاء منه سبحانه وتعالى واستدراجا لبعضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر وصححه العلامة الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك منه استدراج وقال الله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين وقال الله سبحانه وتعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فأخره الله سبحانه وتعالى استدراجا لبعضهم وتركا للفرصة لبعضهم لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر بعض العصاة استدراجا وقد يؤخر بعضهم ابتلاء وقد يؤخر بعضهم ليتوب إليه سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى الذي ينزل الأشياء منازلها لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فما قدمه هو المقدم وما أخره هو المؤخر هو سبحانه وتعالى الذي قدم الأبرار وأخذ الفجار هو الذي يؤخر شيئا عن حين توقعه لعلمه بالعواقب إنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم هذا بالنسبة لمعنى اسم الله المقدم واسم الله المؤخر وهذا الذي أردنا أن نوضحه ليتبين للمسلمين معنى هذين الاسمين لكن كيف نستثمر إيماننا باسم الله المقدم واسم الله المؤخر ليكون هذا الإيمان له أثر واقعي في حياة المسلمين والمؤمنين باسم الله المقدم المؤخر فأول الآثار الإيمانية لإيماننا بهذين الاسمين أن نعلم أن التقديم والتأخير بيد الله سبحانه وتعالى كم من الناس من تعلق قلبه بغير الله وظن أن غير الله يمكنه أن يقدمه سواء في الرتبة أو سواء في المنزلة أو في أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة لكن الله سبحانه وتعالى بين لنا حينما ذكر لنا هذين الاسمين أنه سبحانه وتعالى هو المقدم وأنه سبحانه وتعالى هو المؤخر وأنه لا يقدم أحد أحد إلا بإذن الله ولا يؤخر أحد أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى غير مرة وكم ذكرنا حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بعض الناس قد يقول لكن فلانا دفع رشوة فارتقى في الوظيفة لكن فلانا كان له واسطة شفعت له شفاعة سوء فقدمته في وظيفته أو في منزلته وهو لا يستحق هذا التقديم وهذه الواسطة السوء أيضا وهذه واسطة السوء أيضا أخرت من أخرت من أهل الكفاءة والوظائف والذين قد علموا بأنهم أصحاب السبق في هذا الباب فنقول إن ذلك ما حدث إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فليست هذه الرشوة ولا هذا الذي كان واسطة سوء هو الذي حقق ذلك بمحض قدرته أبدا والله، إنما حدث ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. والذي قدم إنما قدم بتقدير الله، والذي أخر إنما أخر بتقدير الله عز وجل. وحسبنا أن نعلم أن هذا الذي تقدم بالرشوة أو تقدم بواسطة السوء وشفاعة الشر، حينما يعلم ذلك ويوقن به فإنه يستشعر الهزيمة النفسية، وأنه ليس أهلا لهذا المكان الذي هو فيه، وإنما أخذه غصبا وعن غير مكانة، وإن كان ذلك قد تم بتقدير الله عز وجل. وحسب هذا الذي تأخر بسبب ظلم وقع عليه أن يعلم أن هذا تقدير الله عز وجل، وأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له، وأن هذا لن ينزله عن منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله بعض الناس متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضياعها؟ قال: أن يسند الأمر إلى غير أهله. ونعود بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فبعد أن ذكرنا معنى اسم الله المقدم والمؤخر وتحدثنا عن أول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله المقدم المؤخر وقلت إن هذا الإيمان يجعل القلب يطمئن إلى أنه لن يقدم أحد ما أخر الله سبحانه وتعالى ولن يؤخر أحد ما قدم الله سبحانه وتعالى، وهذا ينزع الخوف من القلب من غير الله سبحانه وتعالى ويجعل قلب المؤمن مطمئنا متعلقا بالله سبحانه وتعالى متوكلا عليه وحده. وأيضا فإن بعض الناس قد يظن أن فلانا صاحب الوجاهة أو صاحب المنصب يمكن أن يقدمه أو أن يؤخره إما برشوة أو بوساطة التي تسمى بشفاعة السوء، فمثل هذا وإن حدث إنما يحدث بتقدير الله عز وجل ولا يحدث مخالفا لتقدير الله. وقد يحدث هذا كثيرا في أزمنة الفتن التي تكون بين يدي الساعة كالتي نعيش فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما ضياعها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن من الفساد في الأرض أن يوضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، وإن من الصلاح في الأرض أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فالذي يفعل هذا، فالذي يقدم ما أخره الله أو يؤخر ما قدمه الله، الذي يقدم من لا يستحق التقديم ويؤخر من يستحق التقديم فهو مفسد في الأرض والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. ثانيا من آثار إيماننا باسم الله المقدم واسمه المؤخر أن نقدم من قدمه الله وأن نؤخر من أخره الله، وأن نقدم ما قدمه الله وأن نؤخر ما أخره الله سبحانه وتعالى، وأن لا نعترض على تقديمه وعلى تأخيره سبحانه وتعالى لا كونيا ولا شرعيا. أقول مرة أخرى إن من آثار إيماننا بسم الله سبحانه وتعالى المقدم واسمه سبحانه وتعالى المؤخر أن نقدم من قدمه الله وأن نؤخر من أخره الله، وأن نقدم ما قدمه الله وأن نؤخر ما أخره الله لا نعترض على تقديمه ولا على تأخيره لا كونا ولا شرعا. ولذلك فإن المؤمن بسم الله المقدم يقدم الرجال ويؤخر النساء، لا كما يقول من قال إن النساء أولا أو كما يقول الغرب الكافر ويتبعهم من يتبعهم في بلادنا ladies first، أبدا الرجال أولا، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم قوامين على النساء. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك فإن المرأة لا يصح لها أن تتولى الحكم العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا يصح لها أن تتولى القضاء، ولا يصح لها أن تكون إمامة وخطيبة، كل هذا لا يصح للمرأة. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فلا ينبغي أن نقدم من أخره الله، ولا أن نؤخر من قدمه الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نقدم الكافر ونعطيه المناصب العليا ونجعله فوق المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك فإنك تعجب أن بعض البلاد الإسلامية تولي الكفرة المناصب العليا التي كان ينبغي أن يتولاها المسلمون، وتحكم الكفرة في مقدرات المسلمين الاقتصادية، ثم يتساءلون لماذا يحدث لنا ما يحدث من هذا التضييق وهذا الكدر وهذا الضنك. نعم، يحدث بتقدير الله عز وجل، لكننا سعينا في ذلك التقدير بأن سلكنا أسبابا غير شرعية، فعاقبنا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. لماذا؟ ودوا ما عنتم قد بنت البغضاء من أفواههم، حينما يسب أحدهم الدين أمام المسلمين ولا يعترض أحد ويبقى على ما هو عليه، فهذا ولا شك مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، لأننا عوقبنا بأن قدمنا من أخره الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بنت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وإنما أثار ذلك العجب لأننا نخالف أمر الله سبحانه وتعالى صراحة في هذه الآية. وأيضا فإن من العجيب أن الكفرة لا يرضون أن يتولى المسلمون في بلادهم المناصب العامة، وقد قلت غير مرة إنه لما قيل عن الرئيس الأمريكي إنه مسلم أو كان مسلما في يوم ما قامت الدنيا ولم تقعد في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم لا يرضون أن يكون رئيس مسلما، فكيف نقبل ذلك في بلادنا؟ كيف أيضا وهو مخالف لشرعنا؟ فالواجب على المؤمن بسم الله المقدم واسم الله المؤخر أن يقدم من قدمه الله وأن يؤخر من أخره الله سبحانه وتعالى. ويا ليتنا نكون من هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وغير ذلك من الآيات. فهذا دليل على أنه ينبغي على المؤمن أن يقدم من قدمه الله وأن يؤخر من أخره الله سبحانه وتعالى، أن يكون أهل الطاعة عنده أعز من أهل المعاصي مهما كانوا وأيا كانوا، فلا يقدم من يقدم لقرابته ولا لأنه أحب إلى قلبه، ويترك من أخره لأنه ليس من قرابته وليس أحب إلى قلبه. والأمر في مقياس التقديم والتأخير إنما يرجع إلى الطاعة والمعصية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنون وصالح المؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال ولكن لهم رحمة أبلها ببلالها، أي أصلهم وأصل هذه الرحم التي بيني وبينهم ولا أقطعها، لكن لا أقدمهم على المؤمنين الصادقين كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأيضا فإن المؤمن باسم الله المقدم واسم الله المؤخر، يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله سبحانه وتعالى، فيقدم أمر الله ونهيه على كل الأوامر والنواهي، ولا يقدم أمرا على أمر الله، ولا نهيا على نهي الله، ولا حكما على حكم الله. قال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولنتأمل هاتين الآيتين جيدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا في الفتوى، لا تتقدموا في الحكم، لا تتقدموا في الشرع على ما يأمركم الله عز وجل به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي القراءة الأخرى لا تقدموا، أي لا تتقدموا على حكم الله وعلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن هذه الآية لما نزلت وسمعها واحد من فضلاء الصحابة وهو ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا من الأنصار جهير الصوت أو رفيع الصوت، كان صوته عاليا، فلما نزلت هذه الآية اعتزل الناس وجلس في بيته وهو يخشى أن يكون من أهل النار، لأنه كان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بصوت عال. فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك كان هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل ثابت في بيته وخاف أن يكون من أهل النار، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا أبا عمرو أين ثابت؟ هل اشتكى؟ هل هو مريض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو جاري وما أعلمه اشتكى، أين أعلم أنه مرض؟ ثم ذهب إليه سعد فأخبره ثابت بما ظنه من أنه من أهل النار، لأنه كان يرفع صوته حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك طبيعة فيه، ما كان يريد بذلك إساءة الأدب ولا الاجتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فكنا نراه يمشي على الأرض رجل من أهل الجنة، هكذا لفظ الحديث عند الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه، ولعله أبلغ من قول البعض فكنا نراه يمشي على الأرض رجلا من أهل الجنة، لأن رأى العلمية الغالب على استعمالها أنها لا تفيد اليقين الجازم، فهذا الأسلوب أمثل وأفضل والله أعلم. فكنا نراه يمشي على الأرض رجل من أهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلنتأمل إحساس هذا الصحابي المرهف لما نزلت هذه الآية، لأنه فقط كان يرفع صوته دون أن يتعمد الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يقدمون آراءهم ويقدمون أقيستهم ويقدمون الشرائع الوضعية والتحاكم إلى القوانين الوضعية على ما أنزل الله سبحانه وتعالى وعلى ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، ويقدمون هذه القوانين والآراء والاجتهادات والأقيسة على ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كيف بهؤلاء؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين وهو يتحدث عن هاتين الآيتين قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وروى العوفي عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع يقول ابن القيم: والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل. فما ظنك بهؤلاء الذين يجلسون ليشرعوا القوانين فيحرموا ما أحل الله ويحلوا ما حرم الله؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لهم بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن القيم: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهب إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام معناه أن الذي يؤمن باسم الله المقدم والذي يؤمن باسم الله المؤخر يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله، ولا يعارض قول الله عز وجل ولا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بهوى ولا باجتهاد ولا بقياس فاسد ولا بقانون وضعي يجعله طاغوتا يحول بيننا وبين الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن العجب أن بعض الناس يسوغ السكوت عن هذه القضية الكبرى ويرى أن الأولى أن نتكلم في توحيد الله عز وجل. وهل الكلام في تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى إلا جزء من قضية التوحيد؟ وهل الكلام في الأسماء والصفات وأبواب العقائد إلا جزء من قضية التوحيد؟ إن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت غير مرة عند اسم الله العليم واسمه الحكيم واسمه الملك وغيرها من أسماء الله الحسنى، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على المؤمنين المستضعفين الذين لم تقم لهم دولة ولم يستقر لهم شرع وهم في مكة، أنزل عليهم آيات توجب عليهم أن يتحاكموا إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يحتكموا إلى غيره، وأنهم إذا تحاكموا إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنما وقعوا في الشرك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام المكية: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال سبحانه وتعالى في السورة نفسها: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهذه فتوى سماوية، بأن المتبع لتشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله تعالى. وهل نعمل جميعا ويدعو الدعاة إلى الله عز وجل إلا ليعلموا الناس أنه من الواجب عليهم أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يحتكموا إليهما لا يحتكموا إلى شيء غيرهما؟ إن الواجب علينا أن ندعو الناس إلى وجوب التحاكم إلى شرع الله، إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكم قلت غير مرة إن القضية التي لا تعنينا هل الذي يحكم بغير الله كافر كفرا أكبر أم كافر كفرا أصغر، لأنه فيما يبدو والله أعلم لا يكون اللازم منها عمليا. وأما القضية التي تعنينا بكل صراحة وبكل وضوح فهي أننا نريد أن نحكم بشرع الله، هذه أمنيتنا التي نسعى إليها في ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والله إننا لنحلم بهذا اليوم الذي يسود فيه شرع الله سبحانه وتعالى في الدماء والأموال والأعراض، ولو كان ذلك على حساب دمائنا والله لوددنا أن غلت بنا المراجل وقطعت أجسادنا في سبيل تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا يعنينا حينئذ من يحكم، نحن لا نسعى للقيادة ولا نتطلع لأن نكون نحن الذين نحكم الناس، إنما نتطلع أن يحكم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. إن المقدم من يقدم من قد ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله سبحانه وتعالى. إن الحديث ذو شجون وللآثار تكملة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتمم الكلام حول الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله المقدم المؤخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يعز الطائعين من عباده، وأن يذل الفجرة والكافرين، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، الله ربنا هو الإله.